كم أنا مسرور للقائكم من جديد لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم كل يوم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم. نواصل تأملاتنا عبر السفر الأخير من الكتاب المقدس، ألا وهو سفر الرؤيا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 13، وقلنا بأن النبي الكذاب يظهر حقيقته عن طريق قوله للناس بأن يصنع صورة لإنسان الخطية، وهذه الصورة ستنطق. وربما سيعجز العلماء عن تفسير هذه الظاهرة، مما يجعل العالم كله يتحول إلى عبادة الوحش. ورأينا أن الوحش يقرن ما بين الدين والتجارة، لأنه لابد للناس آنذاك من امتلاك سمة الوحش كي يتمكنوا من ممارسة التجارة، وما من أحد يعلم ما هي تحديدا. وقلنا بأنه صحيح أن هناك قيمة عددية تقترن بكل حرف من حروف الهجاء، لكن رقم الوحش ومعناه ما يزال غامضا بالنسبة لنا جميعا، وسوف يبقى كذلك إلى أن يستعلن الوحش في فترة الضيقة. لذا نقترح عدم إضاعة الوقت في محاولة معرفة هوية هذا الشخص من خلال هذا الرقم، بل ينبغي علينا أن نركز كل طاقتنا وجهدنا لمعرفة الرب يسوع المسيح الذي مات من أجلي وأجلك على الصليب، والذي سنمثل في محضره بمقتضى نعمته. بدأنا نتأمل في الفصل 14 من سفر الرؤيا، والذي يشتمل على العديد من الأحداث، وهو عبارة عن فاصل نرى فيه الخروف واقفا على جبل صهيون، ونسمع فيه إعلانا عن الإنجيل الأبدي، وإعلان الدينونة على بابل وعلى أولئك الذين يوسمون بعلامة الوحش، ومن ثم نرى تسبيح أولئك الذين يموتون في سبيل الرب، واستعراض معركة هرمجدون أخيرا. وبدأنا نرى صورة الراعي الذي لم ولن يفقد خروفا واحدا، فقد فداهم جميعا وختمهم وحفظهم، لأنه هو راعي الخراف العظيم. نعود ونقرأ من الفصل 14 من الرؤيا الآيات 5 الأولى.
ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله.
إذن بدأنا نرى مشهدا رعويا جميلا وهادئا يفتتح المملكة الألفية على الأرض، فسوف يحكم الرب يسوع من أورشليم ومعه 144,000، فرغم أنه خروف إلا أنه الراعي أيضا وهو معهم. فيا ليتنا جميعا نعرفه بصورة أفضل، وأن يحتل مكانا أكبر في حياتنا يوما بعد يوم، ويا ليتنا نعبر له عن محبتنا الصادقة. عدد 2 و3، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. يقول يوحنا وسمعت، فهو لم يكن ينظر فحسب بل كان يسمع أيضا. إن 144,000 ينضمون الآن إلى الجوقة السماوية في المملكة الألفية. هل سمعت يا صديقي جوقة مؤلفة من 144 ألف شخص يرنمون؟ من المؤكد أنك لم تسمع شيئا كهذا، فالأرض حتى هذه اللحظة ليست متناغمة مع السماء. أما هنا فقد انتهى حكم إبليس وصارت الأرض والسماء متناغمتين. فسوف يتعلم هؤلاء 144 ألف الترنيمة الجديدة ويشتركون معا في الترنيم بانسجام وتوافق في السماء. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثار يضربون بقيثاراتهم. لقد وضع الله عازفي القيثار خاصته في السماء، في حين أن هؤلاء 144 ألف كانوا على الأرض على جبل صهيون، وسوف يعزفون موسيقى جميلة حقا. 144 ألفا الذين اشتروا من الأرض، هذا يعني أنهم اشتروا لكي يدخلوا المملكة الألفية على الأرض، إنهم لا يؤخذون إلى السماء. هذا هو الرأي الذي يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. تذكر أن هذه صورة عن الملك الألفي على الأرض، وسوف يعيش هؤلاء على الأرض، أما غير المخلصين فلن يعيشوا على الأرض. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144 ألفا الذين اشتروا من الأرض. لا يمكن لأحد أن يسبح الله إلا المفديون. قال المرنم في المزمور 107: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو. وهكذا لن يقول أحد إن الله صالح إلا المفديون. لكن في هذا المشهد الألفي سوف تصبح السماء والأرض في تناغم وانسجام معا، وما أبعد هذا عما قرأناه في الفصل 13، حيث رأينا أن الأرض ستكون متمردة على السماء تحت حكم الوحشين. أما هنا فإن كل شيء هادئ ومنسجم في ظل حكم الخروف. عدد 4 و5: هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. ما معنى هذا؟ في الحقيقة إن هذه الجملة محيرة، لأن لها معنى حرفيا ومعنى آخر روحي. ففترة الضيقة العظيمة هي فترة معاناة لا مثيل لها، وقد تمكن 144 ألفا من اجتياز هذه الفترة. إن الأوقات غير الاعتيادية تتطلب حالة غير اعتيادية، وقد كان هذا هو السبب في أنهم لم يتزوجوا. فسوف تكون فترة الضيقة مريعة إلى درجة أنه سيكون من الحكمة أن لا يتزوج المرء. وربما تذكر أن النبي إرميا عاش في فترة عصيبة، حيث كان الأسر البابلي وشيكا، وبسبب صعوبة الأوضاع أنذاك فقد منعه الله من الزواج، حيث قال له: لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع، وعن أمهاتهم اللواتي ولدتهم، وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض، ميتات أمراض يموتون، لا يندبون ولا يدفنون، بل يكونون دمنة على وجه الأرض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. وقد ذكر الرب يسوع أولئك اللواتي سيكن أمهات في فترة الضيقة، وقال: ويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. وفي فترة الضيقة العظيمة سيكون هناك تركيز مبالغ فيه على الجنس، ومن الواضح أن الفساد الأخلاقي سيعم العالم أكثر مما هو عليه اليوم. ورغم ذلك سوف يبقي 144 ألفا أنفسهم بعيدين عن خطايا الضيقة. والآن إن أخذنا الزنا بالمعنى الروحي، ففي العهد القديم كان الزنا يعد نجاسة روحية، ويعد الفصل 16 من سفر حزقيال مثالا على ذلك، حيث نرى دينونة الله القاسية ضد الشعب بسبب النجاسة والزنا. كما أن 144 ألفا حافظوا أنفسهم من عبادة الوحش وصورته أثناء الضيقة العظيمة. وهكذا فمن المحتمل أن تشير الجملة هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار إلى العفة والطهارة بالمعنيين الحرفي والروحي للكلمة. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف. هذه إشارة محددة للشعب القديم. نقرأ في رسالة رومية: لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. وهكذا توصف الأمة بالبكورة، ولا سيما 144,000. ويبدو أن هؤلاء سيكونون في الطليعة مع الخروف حينما يرجع لتأسيس ملكه على الأرض، كما سنرى في الفصل 19. وفي أفواههم لم يوجد غش، هذا يعني أنهم لم يشاركوا في الكذبة الكبيرة للوحش حينما استخدم أساليبه المضللة، فهم لم يقعوا ضحية أكاذيبه. وقد قال الرب يسوع إن الوحش سيخدع المختارين لو أمكنه ذلك، لكنهم لن ينخدعوا لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. هل هم بلا عيب لأنهم تطهروا بالضيقة العظيمة؟ كلا، بل لأنهم اكتسوا ببر المسيح. وهكذا هو حالنا نحن أيضا، فنحن لن نذهب إلى السماء بسبب صلاح فينا، بل بسبب نعمة الله. نتابع القراءة في الفصل 14 من الرؤيا ابتداء من الآية 6. تفضلي يا رندا.
ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم.
ثم رأيت ملاكا آخر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تغيير جذري آخر في طريقة تخاطب الله مع الأرض. هذا الملاك هو الأول من بين 6 ملائكة آخرين يرد ذكرهم في الآيات اللاحقة. في عصرنا هذا عهد بالإنجيل إلى البشر، وهم الوحيدون المسؤولون عن توصيله. ورغم أن الملائكة تحب أن توصل رسالة الإنجيل، إلا أن الله لم يسمح لها بذلك. في بداية الضيقة العظيمة نجد أن البشر هم رسل الله، كما يكشف لنا 144,000. لكن حتى الشاهدان اللذان يمتلكان قوى خارقة لم يتمكنا من الوقوف في وجه الشيطان، وبالتالي فقد تمت إزاحتهما عن المشهد الشيطاني للأرض. لقد كان الملائكة والبشر هم رسل العهد القديم. يقول: الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وسوف تكون أزمنة الضيقة العظيمة عصيبة للغاية، لدرجة أن الملائكة هي الوحيدة التي ستتمكن من توصيل رسائل الله للعالم، فالملائكة غير قابلة للفناء. يقول: طائرا في وسط السماء. سوف يعمل هذا الملاك كمحطة بث إلى العالم بأسره، معه بشارة أبدية. السؤال الذي يطرح هنا عادة هو: كيف تكون هذه بشارة بما أن كلمة بشارة تعني الخبر المفرح. هل حقا يأتي هذا الملاك بالخبر المفرح؟ أجل، إنه خبر سار بالنسبة لأولئك الذين هم أولاد الله، لكنه خبر غير سار لغير المؤمنين. خافوا الله، هذه هي رسالة البشارة الأبدية. قال كاتب الأمثال إن مخافة الرب هي بدء الحكمة، وكأن الملاك يقول لشعب الله هنا: تعقلوا واستخدموا ذكاءكم وحكمتكم وخافوا الله، فالله خلصكم بنعمته، لكنه سيدين هذه الأرض. هذه هي دعوة الله الأخيرة قبل عودة المسيح بالدينونة. في هذا الفصل يبين الله لنا أولئك الذين سيظهرون ثانية في سفر الرؤيا، لكنه يرينا جزءا من البرنامج الذي سيستخدمه. عدد 8: ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. بابل هي المكان الذي بدأت فيه الوثنية، وهكذا فقد كانت هي موطن الديانات الباطلة. سقطت بابل المدينة العظيمة. يتقدم هذا الملاك الثاني معلنا ما سيأتي كما لو أنه قد حدث بالفعل، وكما نرى هنا فإن الفعل سقطت يأتي في الزمن الماضي، وبعبارة أخرى فإن كلمة الله النبوية مؤكدة تماما كما لو أنه يتحدث عن شيء قد حدث بالفعل. يبدو واضحا أن مدينة بابل سيعاد بناؤها خلال فترة الضيق العظيمة، وأن الدينونة المتنبأ عنها في سفر إشعياء ستحل عليها مستقبلا. سوف تكون وثنية بابل بمثابة مسكر يسلب لب العالم كله. لهذا فإننا نرى الكثير من الناس اليوم يجربون عبادة الشيطان وجميع الأمور الغريبة التي هي شيطانية الأصل. لاحظ صديقي ما قاله أنبياء العهد القديم عن بابل. يقول إرميا: بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. لو أمكنك يا صديقي أن تبتعد عن كوكب الأرض وأن تنظر إليه من بعيد، فمن المؤكد أنك ستصاب بالإحباط من الإنسان ومن أمم الأرض. نقرأ في نبوة إشعياء: وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتى. فهذا يجلب غضب الله على العالم. كما يقول أيضا: وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين، كتقليب الله سدوما وعمورا. وهكذا فسوف نرى الدينونة التي ستقع على بابل. فهناك دينونة ستحل على بابل الدينية في الفصل 17 من الرؤية، ودينونة ستحل على بابل التجارية في الفصل 18. نعم أخي الكريم، الدينونة آتية وربما عن قريب جدا. ما هو استعدادك لها؟ أين ستقف إزاءها؟ توجد لك فرصة ذهبية اليوم لتحتمي في المسيح من الدينونة العتيدة أن تأتي على الأحياء والأموات. فلا حياة ولا موت تقدر أن تبعدك عن تلك الدينونة الرهيبة، فقط الاحتماء بدم المسيح الذي سال لأجلك. تعال إليه اليوم واحظى بغفرانه وانجو من الدينونة. القرار لك، وحتى اللقاء.